الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. واشنطن تفرض قيودا جديدة على 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. عملية دهس لمستوطنين صهاينة على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن استراتيجية النظام الإسلامي هي خلق الأمل على عكس العدو الذي يسعى لزرع اليأس. جاء ذلك خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني بطهران مع أعضاء الحكومة لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. وأكد الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية ما زالت قائمة وماضية في طريقها للأمام بثبات رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. وقبل ذلك قام قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بزيارة مرقد الإمام الراحل وأضرحة عدد من الشهداء. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. نعم، نواصل قراءة نشرتنا، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. وذكر بيان لوزارة التجارة الأمريكية أن الكيانات الإيرانية 7 عملت ضد الأمن القومي أو المصالح الأجنبية للولايات المتحدة فيما يتعلق بتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية حسب زعمه. ومطلع هذا الشهر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بإيران تشمل 7 أفراد وكيانا واحدا، وتستهدف أساسا صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وقد نفت طهران وموسكو هذه الادعاءات مرارا، وأكدت أنها جزء من حرب الدعاية الأمريكية. مستمعين الأفاضل، حول زيارة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرقد الإمام الراحل وأضرحة عدد من الشهداء، نستمع إلى التقرير التالي.
الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره جنوب عاصمة طهران. كما زار آية الله أضرحة الشهداء في مقبرة جنة الزهراء. الزيارة تأتي بمناسبة بدء احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى أرض الوطن عام 1939.
نعتذر منكم مستمعينا الأفاضل على هذا الخلل الفني في بث التقرير، ونواصل قراءة نشرتنا. أعلنت مصادر عبرية إصابة عدد من المستوطنين بجراح، بينها حالة خطيرة في عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان. وتساعدت العمليات ضد المستوطنين وقوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وآخرها عملية القدس يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وذلك ردا على مجزرة جنين التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال. ذكرت مصادر في الحركة الأسيرة الفلسطينية أن مصلحة السجون لدى الاحتلال استدعت قوات قمع إضافية للسجن النقب في ظل التوتر القائم لليوم الرابع على التوالي. وحسب مكتب إعلام الأسرى، فقد علق الأسرى إضراب 120 أسيرا في سجن النقب، وقرروا الدخول في خطوة تصعيدية أخرى وهي حل التنظيم في ظل توتر متصاعد يسود السجن. وكانت هيئة الأسرى أعلنت حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما حدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجون ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مدينة رام الله يوم أمس للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت مصادر محلية أن بلينكين بحث مع عباس التصعيد الإسرائيلي وقرارات القيادة الفلسطينية ردا على المجازر الإسرائيلية وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. إلى الملف التونسي، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية. وأكد سعيد أنه لن يخسر المعركة أبدا ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على من وصفهم بأعداء الدولة والشعب في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة حسب تعبيره. أعلنت 6 أحزاب تركية معارضة برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة. الإعلان جاء خلال اجتماعات الطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعوب الجمهوري والجديد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. ويركز برنامج المعارضة الانتخابي حول الحد من صلاحية الرئيس وجعل مدة ولايته 7 سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ملفات تشكل هواجس الشارع التركي كالاقتصاد واللاجئين وإعادة الاستقرار العلاقات التركية في المنطقة والعالم. واجهت الحكومة البريطانية القضاء بعد أن رفعت منظمة غير حكومية معارضة لتجارة الأسلحة دعوى بحقها بعد استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن. أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليوكورنو أن بلاده زودت أوكرانيا ب 12 مدفع هاوترز من طراز قيصر. وقال ليوكورنو خلال لقائه نظيره الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن فرنسا خصصت 10 ملايين من اليورو لصيانة المدافع. وأفاد الوزير الفرنسي بأن باريس ستضمن أيضا تدريب 2000 جندي أوكراني في فرنسا وإرسال 150 جندي فرنسيا إلى بولندا للتدريب 600 مقاتل أوكراني إلى جانب الجنود البولنديين. خبرنا الأخير، اتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى الهيمنة التكنولوجية عقب تقارير أفادت بأن واشنطن قد تكثف الضغط على عملاق التكنولوجيا شركة هواوي الصينية بمنع وصولها إلى الموردين الأمريكيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الصين قلقة للغاية بشأن هذه التقارير، واتهمت واشنطن بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة لقمع المنافسين الصينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وتعد هيمنة تكنولوجية صارخة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الثورة الإسلامية بقيت صامدة رغم كل الفتن ومؤامرات الأعداء. واشنطن تفرض قيودا جديدة على 7 كيانات إيرانية بزعم دعمها للصناعات العسكرية الروسية. عملية دهس لمستوطنين الصهاينة على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
تحية ملؤها الحب والحنان. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. موضوع اللقاء لهذا اليوم هو المرأة الإيرانية ودروس من الثبات. أهم المواضيع التي نتناولها في هذا اللقاء وهي: كيف كانت نظرة الإمام الخميني للمرأة المسلمة، وهل هي نظرة الإسلام المحمدي الأصيل لدور المرأة في المجتمع؟ ما هي إسهامات المرأة الإيرانية في مسار الثورة الإسلامية، وكيف حصلت على هذه المكانة؟ ما هي أهم إنجازات المرأة الإيرانية المسلمة في ظل عمر الثورة؟ وحبذا لو تتطرقون إلى بعض الأرقام والإحصائيات في هذا المجال. لماذا يحاول الغرب التنقيص من شأن المرأة المسلمة وجرها إلى بعض المسارات التي يرغب بها؟ نعم، وأيضا ما هي أهم دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم وتحديدا العالم الإسلامي؟ نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية للمرأة الإيرانية أيضا. وقد اخترنا هذا الموضوع باعتبار طبعا قرب حلول 10 الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نعم مستمعينا الكرام، سوف تكون لنا فقرات منوعة وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم وكذلك الحديث مع ضيوف البرنامج. الآن ننتقل إلى بداية الحديث.
أصبحت المرأة بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية تتمتع بكثير من الحقوق والإمكانيات، وحصلت على مكانة عالية في المجتمع الإيراني لم تكن حصلت عليها طوال التاريخ، وتوفرت الفرص أكثر من ذي قبل لدخول الفتيات إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تم الاهتمام بالشأن الإنساني والمكانة الإنسانية للمرأة على العكس مما يريده الغرب للمرأة، فحصلت المرأة على فرص للتقدم والرقي لم تتوفر في تاريخ البلاد، وتم الاهتمام بالتعليم. وكما أفادت إحصائيات البنك العالمي، فإن نسبة الأمية بين النساء في إيران قد تراجعت من 60% بان انتصار الثورة الإسلامية إلى أقل من 10% في عام 2010. وحسب تقرير المجمع العالمي للاقتصاد، حصلت إيران على المرتبة الأولى عالميا في العدالة في التعليم بين الفتيات والفتيان. وبعد الثورة الإسلامية الإيرانية توفرت الفرص أكثر من ذي قبل لدخول الفتيات إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فارتفعت نسبة الفتيات في الطلاب الجامعيين من 25% في السبعينيات إلى أكثر من 50% بعد انتصار الثورة الإسلامية، وعلى العموم فإن نسبة الفتيات الإيرانيات في الجامعات هي أكبر من الفتيان على الدوام الآن، وحققت المرأة الإيرانية تقدما كبيرا خلال السنوات 40 من انتصار الثورة الإسلامية، خاصة في مجال العلم وأيضا التعليم العالي، وحصلت الفتيات الإيرانيات على 60% من اختبارات القبول في الجامعات في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من جميع مشاكل البلاد إثر الحظر الجائر والظالم للدول الغربية، فإن تقدم المرأة في مختلف المجالات مستمر، والمرأة الإيرانية تشكل 50-60% من الموظفين في البلاد و50% من طلاب الجامعات، فيما تستحوذ على 30% من مقاعد التدريس الجامعي، كما شكلت 27% من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و37% من الشريحة الطبية في البلاد.
نعم مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الكريمات، طبعا المرأة في الجمهورية الإسلامية طبعا بعد انتصار الثورة الإسلامية حصلت على مكانة عالية في المجتمع الإيراني لم تكن حصلت عليها طوال التاريخ. طبعا المرأة جزء هام من المجتمع، لها دور حاسم في تطور المجتمعات الإنسانية أو تخلف هذه المجتمعات، وقد سعى الاستعمار إلى استغلال المرأة مرة للفساد وتارة لاستعبادها. والغريب يعني أيضا في الأمر أن كافة المستعمرين المستغلين للمرأة كانوا يرفعون شعار تحرير المرأة والدفاع أيضا عن حقوقها عبر جرها إلى التخلي عن سترها وأيضا حجابها، كما دفعوا لها أدنى الأجور حينما رفعوا شعار إدخالها إلى النشاطات الاجتماعية ومساواتها مع الرجل، فيما كانت الخطة هي الاستعباد وأيضا الاستغلال. طبعا مثال على ذلك المجتمعات الغربية، مثال واضح على التعامل بقساوة مع المرأة، وقد ارتفعت نسبة الانتحار بين النساء في المجتمعات الغربية قياسا مع الرجال، خاصة ما بين عامي 2000 و2016. طبعا ارتفعت نسبة الانتحار بين الرجال 21%، فما بالمقابل نرى أنه ارتفاع نسبة النساء وصل إلى 50% في الغرب، وهذا يدل أيضا على العداء للمرأة عذرا وليس الدفاع عنها. طبعا وفرت الثورة الإسلامية طبعا بالنسبة للموضوع المرأة الإيرانية ودروس من الثبات، وفرت الثورة الإسلامية فرصة تاريخية للمرأة الإيرانية من أجل التقدم وأيضا تعزيز المكانة في بيئة آمنة وأيضا بيئة أخلاقية عادلة بعيدة عن التحديات التي تواجهها النساء في الدول الغربية. هناك نرى عداء طبعا خارجي على المرأة، على حقوق المرأة. طبعا مستمعينا للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر نستمع إلى الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران لنرى ماذا لديه من حديث.
مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا وسهلا بضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري الباحث الإسلامي من طهران. دكتور تفضل، كيف تقيمون دور المرأة الإيرانية ونشاطاتها المختلفة في ظل مسار الثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى حاولت أن تقوم دور المرأة كعنصر مهم في تطوير وتنمية البلد في كافة أصعدتها ومجالتها، ولاحظنا أن قبل الثورة الإسلامية كانت الثقافة السائدة في هذا المجتمع، المجتمع الإيراني، تهميش دور المرأة أو استغلال شخصية المرأة كآلية بعض القضايا لا تنسجم مع مبادئ كرامة الإنسان وكرامة المرأة. فإن الثورة الإسلامية بما أنها كانت ثورة ساهمت فيها الجنسان الرجل والمرأة، وخاصة بما أن المرأة قد قامت بمسؤولية مهمة في تنشيط الشباب وتربيتهم لأجل مساعدة هذه الثورة العظيمة. فمنذ بداية هذه الثورة وبعد تأسيس النظام الحاصل من هذه الثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضمن القوانين المصادق عليها في الآليات القانونية الموجودة في البلد، فإن هذه المجالات حاولت أن توفر مجالا مناسبا لمساهمة المرأة بمختلف نشاطاتها من النشاطات العلمية والثقافية والتقنية. ومن الأكيد أن هذه الثورة لا تهمل جانب الدور الريادي للمرأة كأم كرصيد أساسي لتربية الجيل والشباب والتربية الأسرية. مع الأسف نحن نلاحظ أن هناك جانب أو جانبين نسميهما بالإفراط والتفريط. هناك من يعتقد بأن الحفاظ على كرامة المرأة يستدعي هذا العنصر العظيم من الدور الاجتماعي، ولا بد أن تعتكف المرأة على مسؤولياتها فقط داخل البيت كأداء الواجبات البيتية تجاه الزوج والأولاد وأعضاء الأسرة. وهناك نظرة أخرى كذلك مرفوضة، هذه النظرة تقول بأن المرأة لابد أن تهتم بنفس الدور الاجتماعي للرجل دون أن تكون هناك واجبات ومسؤوليات داخل الأسرة. فإن الفكر الليبرالي من جانب بهتافات براقة يحاول أن يقدم فكرة حضور وتواجد المرأة في صحة المجتمع ومع الإهمال بالنسبة إلى المسؤولية الأسرية كتربية النواة الأساسية لبناء الإنسان وتربية الأولاد والأطفال والصغار. فمن هذا المنطلق ممكن أن نقول أن الثورة الإسلامية بما أنها كانت معتمدة على القيم الإسلامية الخالصة حاولت أن تجمع بين الجانبين، ولا تنسى هذه الثورة والنتاجات القانونية من هذه الثورة ضمن النظام الإسلامي، حاول أن يركز أولا على دور المرأة كزوجة وكأم لبناء الأسرة القيمة، ومن جانب آخر لا تنسى هذه الثورة وقوانينها الناتجة عنها عن الدور الاجتماعي. فنلاحظ أن مساهمة المرأة في المجالات العلمية كأستاذة جامعية كموظفات وحتى أصحاب الصناعات والتقنية الموجودة في المجتمع ليست هذه كلها حكرا على الرجل، بل هناك مجال مناسب وخصب لمساهمة المرأة. فلذلك لا يمكن أن نقارن بما نجده من دور المرأة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية مهما كانت هتافات تهتف بموضوع الحرية للمرأة، لكنها ليست حرية بل كانت هناك استغلال لشخصية المرأة واستخدامها كآلية لبعض الأغراض التي لا أريد الحديث عنها. لكن الثورة الإسلامية بإضافة إلى الحفاظ على كرامة المرأة وشخصيتها ودورها وكفاءاتها وقدراتها وقابلياتها الكامنة في شخصية المرأة حاولت أن توفر مجالا لازدهار هذه القابليات الموجودة في المرأة. ولا شك أن هذا خير نموذج للمرأة كإنسان رسالي يمكن أن يلعب هذا الإنسان مهما كان رجلا أو امرأة دورا أساسيا في بناء المجتمع.
نعم، كان معنا دكتور مسعود فكري الباحث الإسلامي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
الله يخليكم.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة
نعم نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران على حديثه حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى النشاطات طبعا والإنجازات التي تحققت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران كنموذج، مثلا الرياضة، بعد انتصار الثورة الإسلامية تم العمل على توفير الأماكن المناسبة المخصصة لرياضة النساء حتى في أبعد مناطق البلاد، حيث عدد الصالات الرياضية في القرى ارتفع من مثلا 5 صالات قبل انتصار الثورة الإسلامية إلى 400 صالة الآن في الوقت الحالي. عدد الألعاب الرياضية المخصصة للنساء ارتفع من 7 ألعاب في عام 1979 إلى 38 لعبة في عام 2004 مثلا، والآن فإن العدد هو أكبر بكثير، كما ارتفع عدد المدربات الرياضيات من 9 مدربات فقط إلى 35,000 مدربة، عدد حكام المباريات من النساء مثلا من 7 أشخاص إلى 16,000 شخص. أيضا ارتفع عدد الصالات الرياضية المخصصة للنساء بنسبة 30 ضعفا لرياضات السباحة، ألعاب الصالة وغيرها، وحصلت الكثير من النساء الإيرانيات على ميداليات رياضية في بطولات دولية وعالمية. يعني هناك نماذج للنساء المتفوقات، مثلا نلاحظ أنه توج منتخب إيران للسيدات بلقب بطولة آسيا للتايكواندو، حيث حقق المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد للسيدات فوزه الأول ببطولة العالم لكرة اليد في إسبانيا، وحصد منتخب سيدات إيران 3 ميداليات ذهبية ببطولة آسيا للتايكواندو في كوريا الجنوبية. أيضا كمثال مثلا أحرزت السيدة ليلى حيدري الميدالية الأولى في تاريخ سباق الدراجات الهوائية للسيدات في المنافسات الدولية. نماذج عديدة هناك من النساء. طبعا هناك أيضا نشاطات أخرى غير الرياضة، السياسة، الصحة، السلامة، الثقافة، الفن، هناك عدة نشاطات تميزت بها المرأة. إن شاء الله الآن سوف نتوقف مع فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات، وسوف نعود إلى ما بقى إلى ما تبقى من البرنامج.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. الكل يعلم أن السينما الإيرانية أصبحت محط اهتمام عالمي كبير بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 بسبب الفضول الغربي والأوروبي تجاه ما يمكن أن تقدمه السينما تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الرجعي الإسلامي وفقا لمنظورهم، واستطاعت من خلال السيناريوهات الهادفة والقوية ذات المعنى العميق توظيف الرموز المحلية والابتعاد عن الأفلام والسيناريوهات التسويقية، وأن تقتفي حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي. أما عن المرأة في السينما الإيرانية فقد استعادت مكانتها ومنزلتها التي كانت تفتقر إليها في عصر الشاه، وأصبحت تتمتع بحقوقها كاملة، مما جعلها تبدع بعملها كإنسانة كاملة، وبذلك فرضت على العالم النظر إليها بإعجاب وتقدير واحترام، وهيأت لها الثورة آفاقا واسعة في عالم السينما، وزودتها بالحرية والثقة في النفس، وأنشأت لها مؤسسات رسمية للدعم المادي لا مثيل له في جميع أرجاء المنطقة. ولم تكن للمرأة الإيرانية أي قيمة في عالم الإخراج كإنسانة مبدعة وفاعلة في المجتمع أثناء فترة ما قبل الثورة الإسلامية، حيث لم يظهر على عهد الشاه إلا مخرجتان، شهلا رياحي في فيلم قصير مرجان، على الرغم من أن مصور الفيلم أحمد شيرازي قام بالديكوباج، وفاطمة
فروق فرخزاد في فيلم البيت المظلم، وتحملت المرأة الإيرانية ما بعد الثورة رسالتها بكل مسؤولية وإرادة وشجاعة، وشقت طريقها بنجاح وفتحت فصلا مذهلا وجديدا في تاريخ السينما العالمية رغم عمر الثورة الإسلامية القصير، وعرضت نموذجا سينمائيا متكاملا، وحققت إنجازات عظيمة فتألقت بما لديها من طاقات ومواهب فنية على أفضل وجه بكل حرية وبدون أدنى قيود. وظهرت المخرجات الإيرانيات بقوة وبحضور متميز وفعال على الساحة العالمية بعد الثورة الإسلامية، وقدمت صورة مشرفة عن بلدهن، وحصدن الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية بالجملة. وأثارت هؤلاء المخرجات الاهتمام بما طرحت أفلامهن من رؤية شجاعة في تداول مشاكل المرأة خاصة ومشاكل المجتمع كافة. وتعددت إبداعاتها الفنية، تسابقت معها المهرجانات السينمائية الدولية وأكاديميات الفن في كل أنحاء العالم لاستضافتها وعرض أفلامها، إلى درجة أن اليوم العالمي للمرأة لا يخلو من عرض أفلام المخرجات الإيرانيات، مما يشكل دليلا دامغا على عظمة إبداع المرأة الإيرانية في السينما وقدرتها الراسخة على إثبات وجودها.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد. طبعا تحدثنا قبل هذه الوقفة حول دور المرأة في الرياضة، وأيضا في فقرة نافذة مفتوحة استمعنا حول وجود وحضور المرأة في السينما وفي الفن، وأيضا للمرأة الإيرانية لها دور في السياسة، حيث تساهم المرأة الإيرانية في الحياة السياسية بدور حيوي فعال، فهي تشغل مناصب عالية وحساسة في الدولة كمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأيضا طبعا كمنصب نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية، وأيضا نائب شؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الحفاظ على البيئة وغيرها. الآن تنضم إلينا أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران عبر الهاتف. السلام عليكم أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرحب بك في هذا اللقاء لعالم المرأة والمرأة الإيرانية ودروس من الثبات. بداية، كيف كانت نظرة الإمام الخميني للمرأة المسلمة، وهل هي نظرة الإسلام المحمدي الأصيل لدور المرأة في المجتمع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على البشير النذير سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبارك لكم وللمستمعين الأكارم حلو شهر بهمن، شهر انتصار الثورة الإسلامية، شهر عودة الإمام إلى ربوع الوطن الحبيب، الشهر الذي رجع فيه الإسلام في إيران، الإسلام بفاعليته وبمكانته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. وبالواقع أن الإمام الراحل قدس الله سره وأعلى الله مقامه أرجع للمرأة مكانتها السامية في الإسلام كما كانت منذ صدر الإسلام الأول، باعتبار القرآن الكريم لم يفرق بين الذكر والأنثى بالتكليف الإلهي وفي الواجبات وفي الحقوق، وكان القرآن يؤكد أنه قال سبحانه وتعالى وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، والنبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد النساء شقائق الرجال. ومن اليوم الأول الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وآله للصلاة بالمسجد الحرام، الروايات تذكر لأبناء العامة ولأتباع أهل البيت جمهور المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله خرج معه أمير المؤمنين وكان غلام سلام الله عليه، والسيدة خديجة سلام الله عليه. فمنذ اليوم الأول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بيّن مكانة المرأة ومنزلة المرأة وأنها عضو فاعل ومهم في المجتمع. ولها ما للرجل وعليها ما عليه، لديها حقوق وعليها واجبات. فلذلك نجد الإمام منذ اليوم الأول الذي جاء فيه يعني كانت المرأة لها تلك المشاركة الساهمة والفعالة في النهضة الإسلامية، في الثورة الإسلامية، في الخروج إلى الشارع، المطالبة بالحقوق، نبذ الحكومة الظالمة التي كانت تتمثل بأعتى طاغية وهو نعم. الشاه المقبور.
نعم. طيب.
وعبرت عن نعم. عن فرق حقوق.
تفضلي نعم. تفضلي.
نعم، فعبري عن مكانتها أنه هي لها حق الانتخاب، لها حق الترشيح، لها حق الإدلاء بالرأي، لها حق أن تعبر. أما لديها هي يعني كيان مهم في المجتمع، بل هي كما قال الإمام رضوان الله تعالى عليه في نظر للمرأة أنه من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء.
نعم.
وفعلا المرأة كان لها هذا الدور الفاعل باعتبار هي نصف المجتمع.
نعم.
المهم، وعليها كذلك يقع النصف الآخر.
نعم. طيب، للاستفادة من حضوركم نعم للاستفادة من حضوركم باعتبار الوقت ضيق، لماذا يحاول الغرب التنقيص من شأن المرأة المسلمة وجرها إلى بعض المسارات التي يرغب بها، وأهم دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم وتحديدا العالم الإسلامي، إذا أمكن الاختصار في الجواب.
نعم. يعني باعتبار احنا رأينا يعني المرأة في الغرب عبارة عن سلعة بالواقع، يعني لا تتجاوز إلا مكانة الإعلانات حتى على شيء بعيد عن المرأة وعن خصائص المرأة. وحينما رأى الغرب أنه الإمام رضوان الله تعالى عليه الذي جاء بالإسلام الفاعل كان له مكانته في المجتمع، في الأسرة، مع الفرد، المرأة بالذات، ولذلك تشوف هذه المرأة يعني صعدت إلى كافة الميادين.
نعم.
نخلتها وبجدارة، نعم بجدارة في قمة البرلمان، كذلك نجدها كمثلا وزيرة أو مساعدة أو ما شاكل ذلك، بالجانب الثقافي، بالجانب الإعلامي، بالجانب الطبي، بكافة الجوانب. فلذلك المرأة سجلت حضور فاعل في المجتمع في الجمهورية الإسلامية، ولذلك يعني هذه المكانة المرأة هي التي ساهمت في دفع عجلة التطور بالجمهورية الإسلامية. لذلك يشق ذلك على الغرب، يريدون من المرأة أن تبقى سلعة من أجل تنفيذ رغباتهم، وهم حينما يعني يحاولون القضاء على المجتمع الإسلامي ككل، أنه حينما يذيبون الشخصيات الفاعلة في المجتمع، الرموز الموجودة، ولذلك يشوفوا هذه يعني طريقة الغرب في التقليل من شأن المرجعية، المرأة، الأستاذ، المعلم، وهكذا، حتى يستطيعون بالتالي يعني الاستيلاء على الشباب والشابات، وبالتالي توجيههم التوجيه غير الصحيح وإخراجهم عن الجادة التي رسمها الإسلام والقرآن.
أحسنتم. الفكرة الثانية من السؤال دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم.
بالواقع نعم، المرأة المسلمة الإيرانية ضربت أسمى الأمثلة في الجهاد، في الصمود، في الصبر، في التحمل، في العطاء اللي قدمتها المرأة المسلمة الإيرانية. يعني نجد ذلك واضح جدا كان منذ النهضة الإسلامية التي جاء بها الإمام الراحل قدس الله سره، قدمت أولادها شهداء وخرابين، كذلك الزوج، كذلك يعني ضحت بكل شيء بنفسها، ونزولها إلى الميدان كانت تقف أمام رشاشات العدو المتمثلة بالنظام المقبور لشاه، كذلك وقوفها أمام السافات، كل هاي المواقف اللي سجلت للمرأة المسلمة الإيرانية الحضور الفاعل في الساحة، متأسية بسيدة النساء الزهراء سلام الله عليها،
سلام الله،
والسيدة زينب، والسيدة أم البنين، فضربت أسمى الأمثلة بالواقع. ولذلك كما قال الإمام كل ما لدينا هو من عاشوراء ومن الإمام الحسين عليه السلام. المرأة المسلمة الإيرانية يعني واقعا جسدت هذه المواقف العظيمة في صمودها وثباتها ووقوفها وتضحياتها وعطائها الواقع. فكل النساء فضليات النساء في النهضة الإسلامية كسيدة الدباغ وغيرها من النساء في ذلك الحضور الفاعل ووقوفهم في نصرة الإسلام ونصرة الإمام ونصرة النهضة والثورة الإسلامية. ولذلك بقت هي لها شموخها ومكانتها في المجتمع. نعم
أحسنتم.
باقي النساء مواقف المرأة الإيرانية.
نعم أحسنتم. نعم شكرا جزيلا الأستاذة أم فرقان الحكيم. نشكرك الشكر الجزيل لهذا الحضور في هذا اللقاء لعالم المرأة.
موفقين لكل خير.
ونتمنى لك الموفقية أيضا.
ويعيد هذه الذكرى على الجمهورية الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله.
إن شاء الله.
وانتصار الإسلام.
أمين يا رب العالمين إن شاء الله. شكرا جزيلا. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله. إن المرأة الإيرانية شهدت من خلال فترتين وتاريخين تطويرين أساسيين. أول تغيير شهده مسير المرأة الإيرانية تجلي في ظهور الإسلام، والثاني تبلور في ظهور الثورة الإسلامية. وبفضل الفترتين اجتازت المرحلة العبودية والرق وبلغت مرحلة العزة والعلو، وتمر الآن في فترة الازدهار والنمو. من دون شك أن الثورة الإسلامية أحدثت تطورا أساسيا في حياة المرأة الإيرانية وطورت مكانتها الحقيقية ووسعت من نطاق مشاركتها، إذ لم تشهد هذا الدور في التاريخ من أي قبل. وفي النهاية يجب أن نقول أن الثورة الإسلامية هي التي قدمت هوية المرأة الإيرانية الأصيلة إلى العالم. نور من طهران.
تحياتي لمستمعين إذاعة طهران العربية. في البداية أريد أهني وأبارك للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وأريد أهني بشكل خاص المرأة الإيرانية لأن الثورة الإسلامية عادت لها قيمتها وكرامتها، لأن في النظام السابق كانوا يجبرون المرأة على صناعة شخصية وهمية لنفسها من خلال إبراز نفسها وجذب العيون نحوها. لقد كان هذا انحطاطا للمرأة ولم يكن تقدما، ولكن جاءت الثورة وغيرت نمط تعامل النساء وتوجهات نساء بلادنا 180 درجة. يعني تمت إدارة الظهر لتلك التوجهات والسير في اتجاه النور والنمو والإدراك العلمي والأخلاقي والسياسي والمشاركة في الساحات وتنمية الشخصيات البشرية وإفادة المجتمع بالمعنى الحقيقي للكلمة. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم نشكر المستمعتين العزيزتين نور من طهران وكذلك شيماء من إيلام. ولننتقل الآن إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ما يميز بناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 هو إشراك المرأة والعنصر الشاب في مختلف مجالات الحياة ومشاطرتهم في مراكز صنع القرار السياسي لإيجاد ديناميكية اجتماعية في جميع مؤسسات البلاد. تأرجح مصير المرأة في المجتمع الإيراني منذ القدم إلى ما قبل الأربعة عقود الماضية بين التغييب المطلق وأدنى مستوى من الحضور في المجتمع، ومما لا شك فيه أن دور المرأة في إيران قبل الثورة الإسلامية مغاير عما جاء بعدها بكثير. فالنساء الإيرانيات خلقن ملاحم عظيمة في ميادين الثورة الإسلامية ومرحلة الدفاع المقدس، ولم يكن هذا الدور بالمهمة البسيطة والسهلة أو العابرة، بل كانت أشبه بالمعجزة التي تحولت إلى أنموذج نادر يحتذى به في المجتمعات المعاصرة. ولا يخفى على أحد دور المرأة الإيرانية في إحداث تحول جذري في المجتمع، فقد أجرت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله تغييراً جذرياً وعميقاً في مكانة المرأة ودورها في كافة مجالات الحياة، حيث رفعت من مقامها ووسعت نطاق مشاركتها في جميع مؤسسات الحكومة الإسلامية. وأدرك مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف منذ فجر الثورة الإسلامية بحرصه وحنكته وحكمته الدور الهام والمصيري للمرأة في الثورة الإسلامية، وكان متيقنا من أنه لن يكتب لها البقاء بدون مشاركة فاعلة للمرأة بها، وأكد أن الإسلام لا يريد أن تكون المرأة في أيدينا كشيء ودمية، بل يتطلع للحفاظ على شخصيتها وإشراكها في مختلف جوانب الحياة. وقال في أحد خطاباته المباركة: لن نسمح أبدا بأن تكون المرأة مجرد أشياء للرجال وأدوات للشهوة. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، قبل الختام نقول إن المرأة الإيرانية استطاعت رغم الحظر الراهن في البلاد أن تحقق إنجازات ملفتة في شتى المجالات، بما في ذلك التعافي من مرض كورونا. وكل هذا التقدم والرقي في ظل الحجاب الإسلامي ليثبت أن الحجاب لا يشكل قيدا ومانعا أمام التطور والرقي، وباتت أيضا الأنظار متجهة نحو قدرات المرأة وكرامتها الإنسانية وليس شكلها الخارجي فقط، لتشكل النموذج لباقي المجتمعات. ولذا نجد أعداء إيران الذين يشنون حربا ناعمة ونفسية على المجتمع الإيراني يستهدفون الحجاب من أجل بالمفاهيم والأذهان. شكرا مستمعينا ومستمعاتنا الغاليات، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
محمد للمرتضى امتد، هيا علي شهد فاطمة المسجد، حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة. أزهر بجلاله بالحسن ينفذ الحرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك شودني العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد سامع ومجيبي فرقتك بي جرح شوفتك طبيبي عاشق وحبك وقلبك تبك معشوق حسبك عين على دربك هجرك ندامة قربك سلامة قربك سلامة هجرك ندامة عشقته عشقي امتدادي ما ملت عن درب سيدي وعمادي روحي للباقي انتود وادعو في صلاتي بقرب قلب العشق خلي غطي ذاتي جعفر الصادق هو فرقته مماتي ديني من دون عدم مذهب امنياتي يا عادليني علمني ديني ثبت يقيني نور على عيني قلب اعتصام رفعت مقامه قلب اعتصام خفت انغلب ضامن النتائج صوب بالموسى الرضا طاير بجناحي قبته خجل الشمس تطلع بصباحي بالجواد انا شفت بلسم الجراحي جود شلال ونزل يملا النواحي شفته وهويته وبروحي جيته غالي اشتريته نبع ارتويته ابدي بسلامه واسمع كلامه واسمع كلامه ابدي بسلامه هادي علم آغة العسكري ضامري مهجتي خداغة قصتي ويها الحجج بالعشق عجيبة ظل بعد عند عشق أشتكي مغيبة قلبي قال لي صبر جيته قريبة المهدي من طبع الوفا يوفي وي حبيبة روحي على بابه تنطر جوابه لابد غيابه يخلص حسابه لاحت علامه كلها ابتسامه كلها ابتسامه لاحت علامه